كما أوضح باقي أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب. أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها، مشددا على أنها لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية. وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك، معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة ولكنها باقية ومستمرة، مضيفا أن جوهر القوة ليس في السلاح فقط بل في الإيمان والإرادة. وأشاد الشيخ قاسم بجمهور المقاومة الذي قال إنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. تصل الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس مساء اليوم إلى لبنان قادمة من الكيان الإسرائيلي لتشرع غدا لقاءتها مع المسؤولين اللبنانيين بدءا برئيس الجمهورية جوزيف عون. وعشية توجهها إلى لبنان زارت أورتاغوس المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية برفقة وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه من خلال التقرير التالي.
بعيد إشرافه على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الناقورة جنوبية لبنان والنبيشيت شرقه وأدت إلى سقوط 3 شهداء، اصطحب وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس المفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس لمعاينة المناطق اللبنانية الجنوبية الحدودية من جهة الأراضي الشمالية في فلسطين المحتلة، معاينة تسبق توجه أورتاغوس إلى لبنان ولقاء مسؤوليه، ناقلة إليهم رسائل بلادها ونتائج لقاءاتها مع مسؤولي الاحتلال. وفيما كشفت مصادر متابعة أن ما تحمله أورتاغوس للبنان من إدارتها والكيان يقوم على أمرين: الأول يتعلق بحصرية السلاح والثاني بموقف لبنان من المفاوضات. أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الرسالة الأمريكية تتخطى ملف حصرية السلاح إلى إيجاد آلية للتفاوض مع كيان الاحتلال، معتبرة أن تلك الرسالة تحمل هامشا زمنيا غير بعيد، ما يعني أن المهلة المحددة لاتخاذ إجراءات ملموسة قد تكون أسابيع وليس أشهر. وفضلا عن لقائها بالمسؤولين في لبنان، تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة مراقبة وقف العدوان المسمى الميكانيزم الأربعاء المقبل. وتوقعت مصادر أن تكون أجواء اجتماع اللجنة حاسمة لأن العضو اللبناني فيها قد يثير مسألة الخروق الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين بعد أن ارتفع مجموع الشهداء الذين استهدفهم الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى أكثر من 370 شهيدا. مصادر سياسية وضعت التصعيد الإسرائيلي في إطار الضغط الأمريكي على لبنان قبل استئناف التفاوض لتحقيق المكاسب الأمنية والعسكرية والسياسية والتي عجزت عن تحقيقها طيلة فترة الحرب حتى الآن. ولفتت المصادر إلى أن لبنان لن يسلم للإملاءات الأمريكية رغم حجم التضحيات والصعوبات، لأن كلفة الاستسلام وتقديم التنازلات السيادية أكبر بكثير من كلفة التضحيات.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول جثامين 8 شهداء تم انتشالها من تحت الأنقاض واستقبال المستشفيات 13 إصابة باعتداءات الاحتلال خلال الساعة 48 الماضية. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عددا من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبذلك ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 68,527 شهيدا و 170,395 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. قال رئيس حركة حماس خليل الحية إن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحي أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية ستتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على العملية، وطلب المجتمع الدولي والوسطى بالاستعجال في هذا الأمر. وأكد الحية أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، معتبرا أن استهداف الدوحة والفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال. وأخيرا استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف الاحتلال تجمع للمواطنين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمباني شرق خان يونس. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف على ساحل بحر مدينة رفح جنوب القطاع، وألقت المسيرات قنابل قرب مخيمات النازحين عند مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. ختاما يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام عن محاسن الأخلاق على ضوء التربية الإسلامية، فمن محاسن الأخلاق الصبر، وهو أعظم الشيم والخصال الحميدة، لأنه يحافظ على توازن الشخصية الإسلامية وتماسكها من الداخل، فلا تخضع ولا تضعف ولا تستسلم ولا تلين ولا تنهزم أمام أي هزة من الهزات، وأمام أي ضربة من الضربات، وأمام أي مصيبة من المصائب. ولذلك يصفه الإمام علي عليه السلام بقوله: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. والصبر في مفهومه الإسلامي الصحيح لا يعني الانزواء أبدا، ولا يعني الهروب من المشكلة أو الأزمة، وإنما يعني مواجهتها والسيطرة عليها. فالإنسان الصابر في جميع حالاته هو سيد الموقف، في حالات السوء وفي حالات الخير، وفي حالات الفرح وفي حالات الحزن. إنه يستعين بالصبر على مواجهة الموقف بشجاعة، فلا يسقط ولا ينهار ولا يستجيب لأي ردة من ردات الفعل، وإنما يتخذ موقفه السليم بهدى الوعي ونور الإيمان. والصبر في مفهومه العام على 3 أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. فعندما يمارس الإنسان الواجب ويضغط على نفسه في سبيل تحمله يكون صابرا، وعندما يمنع نفسه من الحرام ومن اقتراف الخطيئة يكون صابرا، وعندما يقوى على تحمل الآلام والأوجاع التي تسببها مصائب الحياة يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، والذين وصفهم الله تعالى بقوله في بقية الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقيل أوحى الله إلى داود عليه السلام فقال تخلق بأخلاقي إني أنا الصبور والصابر، والصابر إن مات مع الصبر مات شهيدا وإن عاش عاش عزيزا. واعلموا أن الصبر على المطلوب عنوان الظفر، والصبر على المحن عنوان الفرج. وقد مدح الله سبحانه عبده أيوب فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وروي أنه لما اشتد به البلاء قالت امرأته يوما إن دعاء الأنبياء مستجاب، فلو سألت الله كشف ما بك، فقال لها يا هذه متعنا الله بالنعم 70 سنة فدعينا نصبر على بلائه مثل ذلك. وروي أنه جاءت امرأته إليه وقد باعت إحدى ضفائرها بقوته، فشق عليه ذلك فنصب نفسه بين يدي الله تعالى ثم قال يا ربي إنك ابتليتني بفقد الأهل والأولاد فصبرت، وبالمرض فصبرت، ثم عدد أمراضه. فإذا النداء من قبل الله أن يا أيوب لمن المنة عليك في صبرك؟ فقال اللهم لك. فجاء النداء هذا مغتسل بارد وشراب، فرقد برجله فنبعت عين عظيمة فاغتسل فخرج جسمه كاللؤلؤ البيضاء. هذا ولعل من أرفع درجات الصبر الصبر على الجهاد ومقارعة الأعداء. وقد اعتبر القرآن الكريم أن النصر للمؤمنين ولو كانوا قلة شريطة أن يكونوا من الصابرين، ويقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. أجل إخوة الإيمان، إن التربية على مكارم الأخلاق هي التربية على الكمال الإنساني والطهارة الإنسانية. فالإسلام يختلف عن الحضارة الحديثة التي هي حضارة قانونية تحكم على الإنسان من خلال النصوص القانونية فقط، حتى ولو عاش في بحر من الرذيلة والفساد. إخوة الإيمان، إن حضارة الإسلام حضارة أخلاقية، لأن الأخلاق أقدس من القانون، إذ إن الحضارة القانونية هي صياغة آلية الإنسان، أما الحضارة الأخلاقية فهي صياغة إنسانية. فلو سألنا إنسان الحضارة القانونية على ماذا بنيت أمرك؟ لقال مطلبي في هذه الحياة الثروة والشهرة والسلطان ولا شيء غير ذلك على الإطلاق، وهذه هي إجابة الغريزة والهوى. أما إنسان الحضارة الأخلاقية فيقول في جواب ذلك السؤال علمت أن عملي لا يعلمه غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله سبحانه مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعددت. وهذا هو الفارق بين الطين وبين الإنسان. ومن أجمل صور الأخلاق الحميدة ومن أجمل صور التربية الإسلامية في حياة الإنسان الحياء من الله سبحانه والحياء من الناس والحياء من النفس. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يجعلنا في يقظة دائمة، ففي كل وقت وفي كل حين نتذكر الحديث الشريف: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما دعا، وترك زينة الحياة الدنيا، وذكر الموت والبلاء، فقد استحي من الله عز وجل حق الحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في عودة عاجلة إلى آية الكلمات، قوله عز من قائل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الآية 37 من سورة البقرة، حيث تلقى من الله تعالى كلمات حينما أناب إلى ربه بالتوبة. والتلقي هو الاستقبال بالأخذ والقبول، أو هو التلقن، أي أخذ الكلام مع تفهم وتفقه. قال تعالى مخاطبا نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قيل: أي تؤتاه وتلقنه من لدن حكيم عليم. وأما قصة هذا التلقي إخوتنا الأكارم، فيذكرها النطنزي في الخصائص، والحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور، والسيد هاشم البحراني في تفسير البرهان عن مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب عن ابن عباس أن آدم عليه السلام قال: يا رب، خلقت خلقا هو أحب إليك مني؟ قال: نعم، ولولاهم ما خلقتك. قال: ربي فأرينهم. فأوحى الله عز وجل إلى ملائكة الحجب أن ارفعوا الحجب، فلما رفعت إذا آدم بخمسة أشباح قدام العرش، فسأل: يا رب، من هؤلاء؟ قال: يا آدم، هذا محمد النبي، وهذا علي أمير المؤمنين ابن عم نبيي ووصيه، وهذه فاطمة بنت الرسول، وهذان الحسن والحسين ابن علي وولد بنت نبيي. ثم قال: يا آدم، هم ولدك. ففرح بذلك. فلما اقترف الخطيئة قال: يا رب، أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما غفرت لي. فغفر الله له، فهذا الذي قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، التي تلقاها آدم من ربه اللهم بحق محمد وعلي والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه. نبقى مع القصة إخوتنا الأحبة، ولما لا، وهي تروى على محور واحد وتذكر آل الله جل وعلا سبيلا إلى التوبة مرضيا عند الله تعالى إذا توسل العبد إلى الله عز وجل به. جاء عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في تفسيره أنه قال الله تعالى: يا آدم، أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك في النوازل التي تهبطك؟ قال آدم: يا رب بلى. قال الله عز وجل: فتوسل بمحمد وعليا وفاطمة والحسن والحسين خصوصا، فادعني أجبك إلى ملتمسك وأردك فوق مرادك. فقال آدم: إلهي، وقد بلغ عندك من محلهم أنك بالتوسل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي، وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأسكنته جنتك وزوجته حواء أمتك وأخدمته كرام ملائكتك. قال الله تعالى: يا آدم، إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذ كنت وعاء لهذه الأنوار، ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها لكنت قد فعلت ذلك، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقا لعلمي، والآن بهم فادعني لأجيبك. فعند ذلك قال آدم: اللهم بجاه محمد وآله الطيبين، بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم، لما تفضلت علي بقبول توبتي وغفران خطيئتي وإعادتي من كرامتك إلى مرتبتي. فقال الله عز وجل: قد قبلت توبتك وأقبلت برضائي عليك وصرفت آلائي ونعمائي إليك وأعدتك إلى مرتبتك من كرامتي ووفرت نصيبك من رحماتي. فذلك قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والآن إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، لعلكم توافقوننا لو أردنا أن نتعرف على أمرين: الأول، ماذا نستفيد من هذه القصة وماذا يعنينا منها في أمورنا؟ قال العلماء إن من شرعة الغفران أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على نفسه أن يتجاوز عن المذنبين إذا ما دعوه بالوسيلة التي يرتضيها، وهذا من لطفه ورحمته جل وعلا. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد عرضه قصة توسل آدم بحقه وحق آله علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقبول توبته ببركتهم وشرفهم عند الله، قال: وما من عبد مكروب يخلص النية ويدعو بهن، أي بهذه الكلمات القدسية، إلا استجاب الله له. وهذا أيها الإخوة الأعزة يوقفنا على عقيدة حقة سليمة، هي أن محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وعلى آلهم هم الأخص والأعز والأكرم والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبهم يغفر الله تعالى الذنوب، وبالتوسل بهم يقبل توبة عباده الخاطئين. وأما الأمر الثاني إخوتنا الأفاضل، فهو أن هذا التوسل الناجح الناجع كان سنة إلهية شريفة جارية في حياة الأنبياء السابقين بعد أبينا آدم عليه وعليهم أفضل سلام الله جل وعلا. فقد ورد في الروايات الشريفة أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله منه. وأن إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما. وأن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني. فقال الله جل جلاله: لا تخف، إنك أنت الأعلى. وقد روى العالم الحنفي الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة، وكذا الشيخ الصدوق في الخصال وفي إكمال الدين وإتمام النعمة، أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فقال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا رب، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فقيل له: فما يعني بقوله عز وجل فأتمهن؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام بقوله: يعني أتمهن إلى القائم عليه السلام 12 إماما، 9 من ولد الحسين عليهم السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، موضوع البحث حقيقة الدعاء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد من دعاء لسيدنا ومولانا أبي عبد الله: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي اكشف كربتي واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. هذا الدعاء الشريف المقتطع من دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه يضع أيدينا على المضامين العالية التي تتضمنها حقيقة الدعاء. الحقيقة العرفانية للدعاء، الدعاء على خريطة العرفان وفي برامج العرفاء ماذا يمثل؟ العرفاء يقولون بأن الإنسان في حياته دائما في حالة سير وسلوك إلى الله. العارف ينظر إلى الإنسان على أنه في حالة سفر، في حالة سير، متجه إلى الله. وهذا هو الفرق بين العارف وبين الإنسان العادي. الإنسان العادي يفني عمره وهو يتصور أنه لم يضع قدمه على الطريق الموصل إلى الله. أما العارف لا، يعتبر نفسه الآن في الطريق وهو متجه إلى الله، فكيف يذلل العقبات للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان في حالة سير وسلوك مع الله. الدعاء ماذا يمثل في هذه الرحلة، في هذا السير والسلوك؟ الدعاء شنو موقعه؟ يقولون بأن الدعاء حالة من حالات اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الداعي يلاقي الله، مو لقاء حسي، لا، لقاء معنوي، وهذه حالة عظيمة. ليش ما نستشعر هذه الحالة؟ بعض العرفاء يقول بأن الدعاء حيث أنه حال من حالات اللقاء مع الله، فهو يشابه بنحو من أنحاء الشبه حالات الوحي التي يعيشها الأنبياء. الوحي هم لقاء بين الله وبين أنبيائه، لقاء معنوي، يتنزل عالم الألوهية، عالم الجبروت، على هذا النبي في صورة وحي، إما وحي بملك أو وحي مباشر. إذن الوحي حالة من حالات اللقاء مع الله، ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله تصفه الروايات أنه إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ويكاد يغشى عليه من شدة الموقف. ليش؟ لأنه حالة من حالات اللقاء مع الله. الدعاء أيضا شبيه بهذا المعنى، لكن الفارق أن في الوحي تتنزل العوالم العلوية على شخص النبي أو الرسول، أما في الدعاء فالعالم الناسوتي يتصاعد ويقف بين يدي الله تعالى. الإنسان يخلو بالله ويقف بين يدي الله ويقف بين عظمة الله سبحانه وتعالى. وشلون الإنسان يقف بين يدي الله؟ واحد يتصور أنه أمام الله سبحانه وتعالى. أقل ما يرافق هذه الحالة لو استشعرها الإنسان بصدق أنه يصعق بنور جلال الله سبحانه وتعالى. لاحظ القرآن الكريم حينما يتحدث عن تكليم الله لموسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبال جعله دكا وخر موسى صاعقا. أقل شيء أن الإنسان يصعق. إذن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله يستشعر عظمة الله، يستشعر أنه في حالة لقاء مع الله، يستشعر أنه بين يدي الله، وإذا استشعر هذه الحالة أقل شيء أنه يصعق بنور جلال الله تعالى. لكن ليش إحنا ما نعيش هذه الحالة؟ يجيبنا العرفاء، يقولون الإنسان بطبعه مخلوق منصرف. شلون يعني مخلوق منصرف؟ الإنسان دائما إما يعيش حالة الانصراف إلى ذاته أو الانصراف عن ذاته، لا يخلو من هاتين الحالتين. إما هو منصرف إلى نفسه وإلى التفكر في ذاته وإلى التفكر في نفسه، وهذا ما يعيشه الثلة القليلة من الناس اللي دائما يحاسب نفسه، دائما يخلو بنفسه، دائما منصرف ومنشغل بنفسه عن الناس. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم المقربون من الله، اللي دائما مشغول بذاته، دائما منصرف إلى ذاته، أو أنه منصرف عن ذاته. وهذا للأسف ما نبتلي به نحن، دائما منصرفون عن أنفسنا، دائما غافلين، دائما نعيش الالتصاق بلذائذ الدنيا وبالشهوات وبمشاكل الناس وبأمور الناس وبعيوب الناس وبمثالب الناس وننسى أنفسنا. إذن الإنسان دائما في حالة انصراف، إما انصراف عن الذات أو انصراف إلى الذات. إذا أراد الإنسان أن يعيش حالة اللقاء مع الله فيجب أن ينصرف إلى ذاته، وهذا ما تؤدبون عليه أدعية المعصومين سلام الله عليهم. دائما الأدعية الواردة عن أهل البيت تشوف تتحدث عن الذات، عن النفس. أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. الإنسان إذا انصرف إلى ذاته، إذا انصرف إلى نفسه، يعيش حالة من الصعق تشابه تماما الحالة التي عاشها موسى حينما كلم الله. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية التي يرويها لنا أبو الدرداء، الإمام أمير المؤمنين إذا أراد أن يناجي الله يعيش حالة اللقاء مع الله، ولذلك يغشى عليه. يقول أبو الدرداء: حركته وظننته ميتا. إيش كان يقول أمير المؤمنين في ذاك الموقف؟ إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. إن أنا قرأت غدا في الصحف سيئة أنت محصيها وأنا ناسيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. آهٍ من نار لظى، آهٍ من نار نزاعة للشوى، آهٍ من نار تنضج الأكباد والكلى. إذن الإنسان إذا بدأ يستشعر الوقوف بين يدي الله لا ريب أنه يصعق بنور الله تعالى، وآثار هذا الصعق حالة القشعريرة التي يستشعرها الإنسان إذا انتابته حالة الخشوع بين يدي الله تعالى. حالة القشعريرة هذه مؤشر قرآني مهم يبين أنك بدأت تتواصل مع الله بكامل جوارحك وبكامل وجودك. وإذا عاش الإنسان هذه الحالة من الخشية وهذه الحالة من القشعريرة تتجاوب معه سائر الجوارح، العين تدمع، القلب ينكسر، تستحوذك حالة من الرهبة، حالة من الخشية، حالة من الخوف. إذن كلنا إذا أردنا أن نعيش الدعاء كما ينبغي، فيجب أن نتطلب هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين، صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم، وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي. أذنبت يا
ظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي عاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك
بك أستجير ومن يجير سواك.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين إيران وعمان. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. شيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أساس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. وقال بازشكيان في استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسيدي أن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم من المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقائي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور السفراء الأجانب في طهران إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال. وتابع أن أهداف ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية. كما أوضح بقية أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة.